بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكلام من الايات التي تريد في سوره النساء، والتي بدا الشيخ بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وهذه الايه جمعت لنا اداب واحكام المجالس. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى التناجي، الجلسات التي نجلسها والسهرات التي نسهرها والخروجات التي نخرجها مع أصحابنا وخلانا، كل هذه تسمى النجوى. النجوى أن نجلس نتسارى ونتسامح ونتناقش، هذه تسمى النجوى. ورب العباد وضع أحكام للتناجي، للتسارل، للتعاون، للتآلف. فجاء هذا النص الكريم قال: لا خير في كثير من النجوى. هذه حقيقة يقررها الرب في البداية، أن معظم مجالس الناس لا خير فيها، إما غيبة، نميمة، مؤامرات، خداع، غش، أكاذيب، نقل أخبار، هذا كثير جدا 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 في الجلسات. ومعظم مجالس الناس يعني لا تجلس معه إلا تسمع الأخبار العافرة، وتسمعها اليوم، تسمعها غدا وبعد غد، ناهيك عن أن تكون المجالس نفسها مجالس له وله، نسمع أغاني وأناشيد والأغنية يسمعها مليون مرة ولسه عايزين نسمعها مليون واحد. الخصلة ده فيروز ولا عبد الحليم ولا أم كلثوم، مش كده بيه؟ فجاء النص ليبين أن معظم مجالس الناس غلب عليها ذهاب خيرها، قليل الخير فيها، بل لا يكاد يرى. إذا قال لا خير في كثير من نجواهم ثم استثنى قال: إلا من أمر بالمعروف. استثناء ليضع قواعد للمجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. مش أي مجالس، ده في مجالس في الشوارع وفي الطرقات. ليرى كل مار وينقض كل مار ويعمل عينه على كل مار ليستخرج سوءات العباد وأخطاء العباد. كثير من الناس هكذا، هذه بلية كبيرة جدا. لذلك النص النبي يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله: ما لنا بها من بد؟ يعني نروح فين؟ لازم نجلس قدام بيوت، نعمل عادات وحبايب وخلان. قال: فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. إذا كان لابد من الجلسات دي فيؤدى ما فيها علينا من حقوق. قال: وما حق الطريق؟ أولها قال: غض البصر. يبقى مش جالس تتفرج عليها ازاي؟ اول حقوق الطريق رد البصر. ها كم واحد في المجالس اللي في الطرقات يغض بصره؟ ها اول حقوق رد البصر. ثانيا كف الاذى، يعني لا تجلس في الطريق لتؤذي مره، تنقد هذا وتزر هذا وتغضب هذا وتنكش مع هذا. غض البصر وكف الاذى تمنع ذاك الناس. وهناك نص: لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقه. اللي هم من مجلس يساعد محتاج، يساعد فقير، يعين ملهوف، ينقذ مظلوم، في مجالس الهم فيها الخير والسعي فيها للخير والغايه منها احداث الخير وايقاعه. لا خير في كثير من نجواهم قد الا من امر بصدقه. ولذلك رب العباد يحضرنا مش على التصدق بس، وعلى الحض على الصدق. اتصدق بنفسي واحر غيري واحض غيري. ولذا ذم الله تارك الحض، قال تعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه نعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانن، قال كلا ليس الاول بكرام والثاني بهانن، لكن الاول ابتلاء والثاني ابتلاء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فعد ترك الحظ مذمة كبيرة. لا، ده أنت مطالب بالتصدق ومطالب بحظ غيرك على الصدقة ممن تعرف من أهل الخير وأهل الفضل وأهل الكرم. قد يكون من أهل الخير لكن لا في السبيل للفقير، تعرفه وتدله عليه وتعينه للوصول إليه، أنت شريك في الأجر، أنت شريك في الأجر. لذا عد هذا أصل في المجالس. قال: إلا من أمر صدقة وبها بدأ. لأن الغاية المجالس أن نتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحرم التناجي الذي غايته الإثم ارتكاب المعاصي، وحرم التناجي الذي غايته العدوان، الاعتداء على حق اي احد من مره او غير مره، ولا تعاون على اسم العدوان. ليس هذا مجال تعاون ولا مجال تجالس ولا مجال تناجي. واضح المعنى الخطير ده؟ اذا دي غايه، ان نجلس نتعاون جميعا ونتصادق جميعا ونتحبب جميعا ويعين بعضنا بعضا على فعل الخير وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة الفقير والتصدق على الفقير، سواء تصدق دي بمالك، بوقتك، بجهدك، بخدمتك، بنصرتك، بإعانتك. كل دي أنواع من الصدقات. الصدقة مش محصورة في المال بس، إنك تريد ملهوف صدقة، تنزع شوكة من الطريق حفاظا على المرة صدقة، تردم حفرة في الطريق لتحفظ الناس الوقوع فيها صدقة، إماطة الأذى مخاطوة لغير عن الطريق حتى لا يقع فيها أحد أو خشت بطيخة أو غيرها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنواع الصدقات مفتوحة مفتوحة، ومطلوب كل هذا. قال: إلا من أمر بالصدقة. إيه نوع الصدقة؟ فسكت تعالى حتى يفتح كل أبواب الصدقات. يبقى كل صورة من صورة التعاون والتآلف على البر والتقوى مطلوبة في جلستك. وتعاونوا على البر والتقوى. إيه البر؟ ها؟ ها؟ بس؟ لا، هنا مطلق البر، ما حدش يقدر. ايه المقصود بالبر؟
اي خير.
أي خير؟ لا. البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن تراه الناس. البر حسن الخلق، إذا مطلوب في مجالسنا حسن الخلق مع الجالس والمار. نقدر نجلس مجالسنا كلها بأحسن أخلاقنا، ونخرج عبلنا في المجالس، ونخرج سوءنا وشرنا. البر حسن الخلق. ورحم الله الحسن البصري يقول: حسن الخلق أمر هين، وجه طلق، وكلام لين. ها، حسن الخلق أمر هين، وجه طلق مبتسم، وكلام لين. تنتقي العبارات التي تنفع العباد، تسمو بالعباد، ترتقي بأخلاق العباد، تريح بال العباد، تصلح شأن العباد. كل ده مطلوب، كل ده مطلوب، وكل ده داخل في التصدق المعنى في الآية: إلا من أمر بالصدق. كل أنواع الصدق، وكل أنواع البر، وكل أنواع حسن الخلق مطلوبة في كل مجالسنا، في كل مجالسنا. إذا مطلوب البر، مطلوب حسن الخلق على أعلى مستوى، مطلوب الإحسان للعباد، مطلوب الحض على إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج، الغض والتحضيض، مش فقط أفعل بنفسي، لا، أفعل وأحمل غيري على الفعل معي، هو ده معنى التحريض والتحضيض. يبقى نتعاون جميعا على مزيد الخير، مزيد الفضل، مزيد البر، مزيد حسن الخلق. ده الأصل في المجالس. الأصل في المجالس لا تعقد العمل معاملات والعباد، ولا خداع العباد، ولا إذلال العباد، ولا النصب على العباد. احنا عندنا في المجالس لا هم لها إلا النص، ازاي تخدع فلان، ازاي ينزل فلان، ازاي نسرق مال فلان. مخططات، ها، ما بيتش في الشوارع، ده بيت حتى على النت دلوقتي، صفحات الزوم شغالة كلها ندوة، كل ده دخل في الندوة معنا. لا خير في كثير نجوم وجلوسنا على الزوم مع بعضينا ونقعد نتآمر، أليس هذا من نجوى؟ حتى وإن كنت أنت في بلد وصاحب في بلد آخر، لكن جلست على الزوم وتعاونتم، إما على الخير إما على الشر، إما تعاونتم على البر والتقوى، وتعاونتم على إيه؟ على الإثم والرضوان. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه آداب وقواعد يضعها رب العباد للأمة حتى يكفيها شر نفوسها وشر من حولها. بل لو وجدنا إصرار من الجالسين معنا في هذه النجوى على المعاصي، أمرنا ألا نجري، إما بنهيهم، فإن لم نقوى على منعهم نترك مجلس ونصرف. وفي هذا يقول الله تعالى في نفس السورة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها في المجالس ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، في غير الباطل اللي حلوه. طب لو جلسنا، قال: إنكم إذا مثلهم. لو استمرت في الجلسة والجالسين يخوضوا في آيات الله، أو يستهزئوا بآيات الله، أو يسخروا من أولياء الله، أو يسخروا من أحكام الله، كما يحدث الآن في الفضائيات وفي التوك شو، وأنت جالس مبسوط ومتكئ وبتسمع هذا الضلال، رب العباد يحرم علينا المجالسة من هذا الحال، لا عن طريق التلفزيون، ولا عن طريق الفيديو، ولا عن طريق النت، ولا الشبكة العنكبوتية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم في الإثم وفي العدوان. إنكم إذن إيه؟ مثلهم. يعني اللي يجالس هؤلاء في باطلهم ويجاريهم فيه هو آثم مثلهم تماما بتمام. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين. فعد اللي الكافر كافر واللي جالسه منافق، وقدم المنافق في دخول النار على الكفار. قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ده معنى خطير جدا جدا، قضية كبيرة لا تمس حياتنا في جل أوقاتنا. كل من نحتك به نجلس معه ونتناجى. يا ترى موضوع التناجى إيه عندنا؟ هل هو الأمر معروف عن المنكر؟ هل هو الأمر بالصدقة تحضر عليها؟ نصة المظلوم، رأس الملهوف، مراعاة الفقير، مراعاة المصاب، زيارة المريض، مواساة اليتامى والأرامل؟ إيه دي كلها دخلة في باب الصدقات. لذا استثنى، قال لا خير في كثير من أجرهم إلا من أمر بالصدقة. ده أول استثناء أو معروف، إما أن يعمل بصدقة وإعانة وإغاثة للمحتاجين، أو يعمل معروف يوجه المخطئ، يوجه المسيء حتى يرده عن غيه ويمنعه من ضلاله ويمنعه من فسقه الذي سيسوقه النار جهنم. أرى إنسان أمامي وادعي أنني أحبه وصديقي وحبيبي وشايفه يفعل أفعال تسوقه للنار وأسكت عنها؟ يقصر في فرائض تركه لها يسوقه إلى جهنم، أتركه ولا أمر بها؟ فالأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل في كل المجالس. ما لم تأمر معروف وتنهى عن المنكر لا يحل لك أن تجلس مع الناس، وإلا فإن أقررت المنكرات أنت شريك، وإن تركت سكت عن تارك المعروف الساقط فيه مضيع الفرائض الحدود فأنت آثم برؤيتك وسكوتك عنه. فإما أن تؤجر وإما أن تؤزر، أيهما تختار؟ المجلس يوديك في داهية يوديك جهنم تجلس فيه؟ واضح؟ إذا رد مقاييس المجالس إلى ميزان الخالق وميزان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أي المجالس نجلس وأي المجالس منها ننفر. لا خير في كثير من الجوع إلا من أمر بصدق، قال أو معروف. الأمر معروف والنهي عن المنكر فريضة، والدين لا يكون بغيره، والناس لا تتغير بغيره. أي إنسان يقع في المنكرات ما لم تنهاه متى ينتهي؟ والمضيع للفرائض إن لم تذكره متى ينتهي؟ الدين يقوم بالنصيحة. لذا جاء الحديث الدين نصيحة، قل لما يرسوله قال الله ولرسوله ولأئمة المسلمين أعمته. حتى لو كان الجالس معك رئيس الدولة أنت مأمور تمر معروف عن المنكر، رئيس الدولة أي رئيس الدولة ولو مستعد عن معروف عن المنكر، ها معصوم عشان رئيس الدولة المعصوم يعني، ولو بشر يخطئ ويصيب وجههم صح هو كسائر الناس، ما في معصوم إلا الأنبياء، ومن دونهم كلهم محل خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. مطلوب أن نفتح له التوبة، أن نذكره، أن ننصحه، أن نأخذ بناصيته الحق، أن نعينه، وخاصة أنه مسؤول وبصلاحه تصلح أمة كما قال الحسن البصري فأتاني إن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة العلماء والأمراء. يبقى حتى العلم مطلوب نصحه، والحاكم مطلوب نصحه، والقاصر ده مطلوب نصحه. لذا الحديث الدين نصح كل ما رسوله قال الله، يبقى أنت تنصح ولا لا، ولا رسوله لإقامة هديه ونشر سنته، ولأئمة المسلمين. ومن بدأ؟ حكام والعلماء وعامته. فلا يعفى من التناصح احد. وضحت؟ مطلوب في مجالسنا ان نكون ناصحين أمناء نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. المعنى ده خطير، إن تركناه فكيف نأمن عقاب الله؟ وفي الحديث الصحيح بل بسر التفريق كبير الأمة، الأمة ما كرمت إلا بهذا السلوك. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت لتقويم الناس ولتصحيح مسيرة الناس والأخذ من وصل الناس إلى رب الناس، أخرجت لهذه المهمة العظيمة جدا. لذا عقب بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبها قدم، فخروج الناس سبيله الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم قال وتؤمن بالله. طب أيهما أولا؟ الإيمان الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كمنصور الإيمان. لماذا أخره رب مقدم الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الآية؟ لأن الأمة لا تكسب خيريتها بمجرد الإيمان، تكسب خيريتها بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع الإيمان. لذا قدم ما حقه التقديم، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه هو السبب الرئيس في تكريم هذه الأمة وفي صناعتها الصناعة الربانية وفي إخراجها، لكي لا يكون المسلم مجرد صاحب حق لا ينتفع به الخالق، صاحب رسالة لا يعرف أحد غيره. لا، ده مطالب أن يحمل الحق لكل الخلق وأن يقوم الخلق بالحق للحق سبحانه وتعالى رضا لله عز وجل وتعبيدا لعباده له. هذا المعنى الخطير جدا، هو أساس هذه الأمة. ولذلك الأمر معروف عن المنكر فريضة زي الصلاة والصوم. السلف ربوا أولادهم عليها أطفال صغار، يربوه يا ابني ما تشوفش المنكر تسكت، وجه انصح انصح كن نصح أمين. والقرآن يحكي هذا، لقمان الحكيم رب والده والطفل السابع بعد ما علم التوحيد يا بني لا تشرك بالله ان الشرك العظيم، يا بني ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في سخط وفي السماوات وفي الارض ياتي الى الله، علمه المراقبه ثم وجهه لهذه النصيحه، قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على مصابك، اصبر على مصابك وانت تقيم الصلاه، اصبر على مصابك وانت تعمل المعروف وانهى عن المنكر. فمن البدايه يعلمه أن يأمر بالمعروف عن المنكر ويتحمل تبعات الأمر بالمعروف عن المنكر بالصبر، بالصبر الجميل واحتمال أذى الناس وسخرية الناس حتى ينقذ الناس وإن سخروا منا. أنا رايح أنقذ واحد غريق إداني بوكس، أقول له ما تستاهلش الإنقاذ أسيب إغراق ولا مطالب بإغراقي حتى مع أذى؟ مطالب بإنقاذه، لا مطالب بترك يغرق حتى وإن أساء لمن جاء ينقذه، لا ينفي هذا حقه في الإنقاذ. وصل المعنى ده؟ إذا مطلوب إنقاذ العباد وسبيل الإنقاذ الأمر معروف والنهي عن المنكر، لذلك جاءت النصوص تحذر شدة تحذير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فليستجب له. فجعل ترك المعروف، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في إبادة الأمة، سبب في تغييرها، في ذلها، في قهرها. وهل وقع فينا ما وقع إلا بترك هذا الجانب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب، يأخذ كل العذاب، يعمكم يغطيكم جميعا فيدعو خياركم عند عموم العذاب فلا يستجاب لهم حتى خيارنا. إن أمر عن المنكر مع انتشار الفساد ترد دعواتهم. هذا معنى خطير جدا وكبير جدا. إذا قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجالس أصل كما جاء في الحديث، غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده أساس أي مجلس تدريس، أساس أي مجلس تدريس. وإحنا جالسين واحد أخطأ صح الخطأ لا نتركه، أساء نرد إساءته، اغتاب نرد غيبة الغائب. واضح معنا؟ هو ده معنى الأمر بالمعروف عن المنكر. إذن لا مجالس بدون هذه الآداب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف. الأمر معروف عن المنكر ده أساس الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه بايع مع الهادي حديث جابر ولا استفرز حديث جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عليه قال بايعته على النصح لكل مسلم. أخذ النبي أصحاب البيعة بهذا المعنى بايعهم على النصح لكل مسلم قريب بعيد صغير كبير ذكر أنثى وجدت خطأ أنصحه وجدت تقصير في طاعات ومعروف أنصحه. وصل معنى ده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشط والمكره والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. إذن الدين لا يبنى إلا بهذا والحياة لا تقوم إلا بهذا والعباد لا يتغير كلنا بنطالب التغيير. إمتى بتغير وأسلمت في أدينا لا نأخذ بها؟ هذا من أخطر أسباب التغيير في حياة المسلمين إن كل مسلم يصبح ناصح أمين لإخوانه لا يترك خطأ يقع من أخيه دون أن يصححه دون أن يقومه دون أن يوجهه لا يترك طاعة لله عز وجل قصر الناس فيها إلا وأخذ على أيديهم لأدائها. هو ده معنى أم معروف ونعم المنكر. واضح معنى الخطيب ده؟ إذا لا خير في صحيح آية واحدة لكن ربنا جمع فيها كل أداب المجالس. لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة. يبقى أولا الصدقات بألوان أشكاله أو معروف الأمر المعروف بكل صوره وعلى كل مستويات ولكل مسلمين أو أمر معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف. ثم قال الثالث الحسنة قال أو إصلاح بين الناس لا نشهد الفتن ولا نشهد الحروب ولا نثير العباد على العباد ولا نحبب العباد على العباد ولا نحرض العباد على العباد. دي مصائب. في ناس كده ايه بلغة الشباب السوداني يقول لك فلان ده كبريت. انا كبريت ما بقاش في مكان الا ولاع يشعلله يصير ده على ده ويصير ده على ده خط خلي الناس كلها تخبط بعضها مبسوط ولع الناس كلها بعضها وقعد يتفرج. وصلت؟ في ناس حتى دقن فيها الله يرحم الجميع يعني في ناس بتستلطف لكن الاستلطاف ده ممكن يولع الدنيا. يعني شاب عارف الله يرحمه توفي لكن القصة حصلت بفعل ماشي في الشارع رئيس فقدر الله هو اللي بارك وفوجئ جد منه واحد وضع مسيخ قدام صدري أمو صدري عزهان فصاحب الصدر طلع يصوت من صاحب المسيخ ففكر هو صاحب المسيخ انت قال عايز ايه قال شيء المسيخ بتاعك قال له مشكلتوش يا صديع قال له اكسره قال له خلاص براحتك السلام عليكم كسر المسيكل جه صاحب المسيكل عرف انه كسر المسيكل راح كسر له وجه الصيدلية قال لي جبت ربع ساعة رجعت لقيت الدنيا كلها مولعة ولعها ومشي ولعها ومشي أهو قدامكم في ناس كبريتة تشعل النار تشعل النار في قلوب العباد حتى يغر صدور المؤمنين عن المؤمنين المسلمين عن المسلمين لتتحول المجالس لصراعات لنزاعات لشقاق، لفرقة، لخلاف، أيا كان. في ناس مثيرة لهذا البلاء، بل في ناس متخصصة ومتعتها ولذتها إن كل مجلس يجلس فيه لو الناس قالوا متألفين يولعهم ويمشي. ها؟ هم الشباب سموه كمان ليه؟ وصلت؟ طبعا الشباب بيفرحوا بحاجات. ها؟ ففيه كبريت بشر دور يولع، يولع الناس. هذا أمر حرمه الشارع. نص الآية. المطلوب عكس ما فعل. إن كانت الدنيا مولعة طلبنا بإطفاء نارها. طلبنا بإصلاح ذات البين وتأليف القلوب. لذا قال تعالى: أو إصلاح ما شابه بين الناس. حتى لو صراع بين مسلم وغير مسلم، بين مسلم وكافر. إصلاح ذات البين دين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي اسألهم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ده فريضة. كيف أجد بين الناس خلاف وأنا أسكت عليه؟ ولا أبقي الجرح وننتظر لحظة اشتعاله أو لحظة نزفه، ثم تتحول الصراعات لقتل وسب وطعن ولعن. والمسلم طالب أن يقوم العباد، وهذه فرصة أتيحت لك. أنت مطالب بعلاج الأمراض الموجودة في المجتمع، في الأمة من حولك. ومن هذه الأمراض الخلافات، من أخطر الأمراض. أنت مطالب بتقريب وجهة النظر بين الناس، وتحبيب الناس بعضهم البعض، والتأليف بين قلوبهم. هذا دين رب العباد شرعه. لذا قال: أو إصلاح بين الناس. والنبي يحذر، سماها الحالقة. الحالقة، لا أقول تحلق الشعب، بل تحلق الدين اللي بتدمر حياة الناس، اللي يفسد ذات البين. سماها النبي الحالقة، وحذر منه، وأنها تدمر الدين. التفريق تدمير، تدمير وإبادة الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجعل ذهاب الريح ودمار قوة المسلمين بالخلافات، من فساد ذات البين، كارثة كبيرة جدا، وتبنى عليها أحكام كبيرة جدا. والأمة للأسف الشديد إن مع كثرة انتشار هذه الجلسات ونشر هذا الضلال، وصلنا لمراحل الأعداء الله يتحدوا والمسلمين يتحدوا. ليه؟ لأن كله مولع وسطيهم، كله بشعل. ولا ينقل إلا السيد، مع أن الله حرم نخل السوق. وفي أصلاح ذات البين أداء، رب العباد حرم الكذب ولا أقبل كذبا. وفي الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيدبن المؤمن؟ قال: نعم. أيبخل المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا، لا يكذب. الأصل الصدق، والمسلم يجب أن يكون صادق وأمين، لا يقبل منه غير هذا، لا يقبل منه الصدق والأمانة. يكذب؟ لا. ومع حرمة الكذب وتغليظها في الإسلام، في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل بيت في ذات الحديث أثر كذب، فقال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، مع أنه يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار، الرب حرام بكل صوره، لكن في اصلاح ذات البين اباح. يعني انا عايز اصلح الاثنين، اجي اسمع عن بسبب دار، اروح للسيد يقول لي ماذا قال عني؟ اقول له ما قال عنك الا الخير، ما انا ما قال خير فقط، لكن حتى اقرب بينهم واصلح ذات بيني واحب بعضهم البعض لا اكن كبريت. يا سلام لو سمعت كلمه اروح فرع الوسط بقى هو قال عنك كسر، فبدل ما جاي صالح يولع نار. لا، حتى الكذب المحرم اباح الشرع استخدامه في اصلاح ذات البين، في اصلاح ذات البين. هذه قضيه في منتهى الخطوره. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. فاصلاح ذات البين فريضه علينا، فكيف نحرم منها مجالسنا؟ نبقى قاعدين في مجلس وشايفين فلان زعلان فلان وده مد فلان ظهره، ما قاعدين نتفرج؟ ها؟ ولا نولع فيهم؟ يا فلان طب خلي بالك هو قال عليك كذا، يا فلان هو قال عليك كذا، ونولع الدنيا. نولع الدنيا. على فكره الاخ اللي حكيت قصته ده الله يرحمه ورحمته واسعه. كان شغال محامي. في بدايه ولا حكايه الله يرحمه. في بدايه مهنته قعد يتدرب على محامي علماني نتن. فقعد طوال اليوم يتريق على اللحيه، اللحيه اللحيه اللحيه، والاخ بتاعه. قال له اتخذ لامسك لسانك. قال له تعمل ايه؟ قال له هوريك اعمل ايه؟ قال له اللي معاك اعمله، اخر من خيرك لكده. وشغال موظف عنده في المكتب يتدرب عنده. ففي يوم اتصلت زوجته، زوجة محمد الكبير صاحب المركب. رد هو بتقول له من مين حضرتك؟ قالت له انا زوجة فلان. قال لها حضرتك الاولى ولا الثانيه؟ وعينك ما تشوف الا النور. الدنيا ولعت. دوك روح بيته لقى الكالون اتغير وحماه في البيت والدنيا مقلوبه، تعالى عرفني انا الاولى ولا الثانيه؟ ولا تمثل وتدخل البيت لغايه ما تعرفني انا الاولى والثانيه، وراجل عجان قلت ايه وتاني في ايه وليه؟ ومفيش. بات في الشارع. رايح تاني يوم مكتب عيال هيموت. ايه حكايتك؟ قال له والله قصه كذا 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 كذا. قال له تدفع كم وحلها لك؟ انت مش قلت لي اعمل خيرك كم؟ قال له اه. قال له انا صاحب القصه. هحل لك المشكله بس هتاكد كل الموظفين مكتب كذاب. قال له موافق بس حلها لي. اتصل بالغير واصلح ذات البيت بس بعد ما خربها. انت حضرتك الاولى الثانيه او هتاخد الكلام ده تعمل تنفذوه. الا هذه لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. يا اخواني اصلاح ذات البيت فريضه، فكيف بين الزوجين؟ تروح تخدم مراته عليه او تخدمه على زوجته، تحرضها عليه وتحرضها عليها وتفسد ذات بينهم، ده خراب بيوت.
مش عارف تبقى مشاكل.
عايزين اصلح ذات البيت يا سيدنا. دي قابل لوحده مالوش
قابل برنامج زي جاي.
فاذا ندرك هذا المعنى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهنا عنا من نقول بين المؤمنين حتى يطالبنا بالإصلاح ذات البين حتى ولو بين أهل الكتاب وأهل الدين بالمعنى غير مسلمين. لو وجدنا بينهم خلاف أمرنا بإصلاح ذات البين ولنا على ذلك أجر، ولنا على ذلك أجر. ها؟ لكن إذا كنا نصلح عشان يقتلونا لا، في الحرب لا، لكن في غير الحرب نحن أمرنا بإصلاح ذات البين. إذا قال أو إصلاح بين الناس، ثم عقد تعالى فقال ومن يفعل ذلك كل ذكر ده ابتغاء مرضات الله اللي يخلص لله فيه كله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يخلص في تصدقه في أمره المعروف عن المنكر، يخلص في إصلاح ذات الدين، قال فسوف نؤتيه مش أجرا، الأجر العظيم. قال أهل اللغة والعظمة تختلف اختلاف قائلها، العظمة تختلف اختلاف قائلها. يعني الرجل الفقير العاشق في قرية صغيرة يقول لك العمدة عندنا رجل عظيم، عظيم يعني يملك له 5 أهلين، يبقى عظيم بالنسبة له. طب لو في مدينة يقول لك رئيس المدينة رجل عظيم يملك 100 أهلين، ولو في محافظة يقول لك المحافظة رجل عظيم يملك الآلاف. ها طب لو ملك يقول لك الملك رجل عظيم يملك القناطير المخططة من ذهب وفضة. لذا قال العظمة تختلف اختلاف قائلها. مدى العظمة عنده قد ايه، حجمها قد ايه، فكيف بنا اذا كان الواصف لاجر هذا الانسان الان معروفا عن المنكر المتصدق المصلح ذات الدين، رب العباد يصف اجره بانه عظيم. مين وصفه العظمة؟ العظيم. يبقى في بعدها عظمة. فلما تسمع اجر عظيم دي من الله لها معنى مختلف تماما 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 عن كل ما تتصور في العظمة. فسوف نؤتيه أجرا عظيما يليق بعظمة العظيم. واضح ما قصدك؟ فهل يعطى هذا الأجر العظيم جدا جدا اللي أحلاه زاد له النهاية على مجرد حاجات بسيطة؟ لا، ده اللي أنت بتعمل له عمل جليل جدا جدا عظيم جدا كبير جدا، لذا رتب الله عليه هذا الأجر العظيم جدا جدا جدا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واضح المعنى؟ يبقى الآية الأولى الوقت قديم لك؟
9
ما شاء الله كويس. نصف أول آية ده الشيخ قرأ ربع. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم تحدثت الآية عن قضية أخرى، قضية وحدة كلمة الأمة، ودي وسائل الوصول إليه. فقال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الآية دي لها قصة عجيبة مع الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يا أخوانا أول من وضع قواعد علم أصول الفقه، يعني الإمام مالك أبو حنيفة أسبق من الإمام الشافعي، لكنهم وضعوا قواعد واستنبطوا منها أحكام لكن لم يقعدوها لم يكتبوها. أول من وضع قواعد أصول الفقه وكتبها وجمعها كان الإمام الشافعي. فبعض علماء عصره أنكروا عليه، أنت وضعت قواعد إن أصول الديانة نص الكتاب نص السنة قلت الإجماع، نص الكتاب أخذناه من الكتاب أطيع الله، ونص السنة أخذناه أيضا من الكتاب وأطيع الرسول، طب جبت الإجماع من فين؟ الإمام الشافعي لما سأله السؤال ما كانش هي إجابة، قال فوجدت في نفسي أجيب لهم فين النص على أن إجماع حجة على القرآن والسنة. قال فعكفت على كتاب الله الليلة كلها، عمال يقرأ المصحف آية آية وفكر فيها يمكن يطلع الحاجة، حتى وصل هذه الآية. فقام فرحا طيبا قال وجدتها وجدتها في قوله تعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي إجماعه. فكانت هذه الآية العمدة اللي اعتمد عليها الشافعية وكل من جاء بعدهم، بل كل من أصل الأصول حتى من كان قبلهم لما أصلوا تلاميذهم الأصول أصلوا على هذا الأصل، فصار هذا الأصل متفق عليه بين كل أهلين أن الأصول الثلاثة التي تبنى أحكام نص الكتاب نص السنة وإجماع المسلمين، ده أصبحت الأصول الثلاثة التي لا يختلف عليها فعل الأصول. واضح المعنى ده؟ ما يأتي بعدها من أصول من اجتهاد أو قياس أو تحسين أو غيرها أو عرف، كل ده محل اجتهاد. لكن أصول الثلاثة هذه لا خلاف بين أهل العلم فيه، نص الكتاب ونص السنة وإجماع المسلمين. وكانت عمدة الكل هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الله، فدلت الآية على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن تبين الهدى سبيل الهدى. كيف يقيم السنة من يجهلها؟ يستحيل، لن يقيم دين الله من جهل. قاعد تحفظه، لن يقيم دين الله من جهل. الجهل نص الكتاب نص السنة حيقيم دين؟ لكن للأسف الشديد أعراف الناس درت على أن المسلم ما دام مسلم وتولد مسلم لا يأتي إلا إسلام. لا، الإسلام ليس ما تراه ولا ما تهواه، الإسلام قال الله قال رسوله. عندك نص هو دين، ليس عندك نص يبقى هواك هو الذي يحكمك. هواك ليس بدين، بل أنت مأمور بتركه لا باتباع. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن اتباع الهوى الضلال، فإن الجنة هي المأوى. فجعل سبيل الجنة ترك الهوى والفرار منه، ونهى النفس عن الهوى. وفي هذا يقول تعالى نبي داود: يا داود إن جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. فجعل الهوى مصدر الضلال عن سبيله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. واضح المعنى؟ إذا قضية الهوى قضية خطيرة جدا. الذي ليس عنده نص كتاب ونص سنة اتبع الهوى. المسلم مطالب لكي يقيم دينه لابد أن يعرف كتاب السنة. جاهله، الجاهل بدين الله يقيمه؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. قلنا المرء عدو جهل، ولن يقيم دين الله من جهله. احفظوها قاعدة: لن يقيم دين الله من جهله. ما لم نتعلم نص الكتاب كيف نقيم الكتاب؟ وما لم نتعلم نص السنة كيف نؤدي السنة؟ لذا قال تعالى: من بعد ما تبين له. فجعل الأصل والأساس الذي تبنى عليه حياتنا وتبنى عليه الأحكام تبين الحق، تبين الكتاب وتبين السنة، لأن لا حق إلا في هذا. قال تعالى: وقل الحق، وقل الحق من ربكم. ليس سكة ثانية؟ ما في سكة ثانية، الحق ما جاء من الحق، وما عداه مجرد ظن، والظن لا يرتقي إلى مرتبة مواجهة الحق. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق قال الله قال رسوله، لا حق في غيرهم. وأي حق يدعي أحد أنه حق ما لم يرفض كتاب السنة لا عنده حق. خالف كتاب السنة يبقى حق؟ أبدا. الحق من ربي، الحق على وجه الحقيقة من الله عز وجل. ليه؟ لأن معلومات الإنسان ضعيفة جدا فهمها، وإمكانياته ضعيفة، ما تراه حقا قد لا يكون على وجهه. وإلا فرب العباد ضربنا الناس في القرآن قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون. طيب أنتم الآن تروني، ها؟ ما الذي يحركني؟ لطيفة اسمها الروح. هل منكم واحد يراها؟ ها؟ حد يعرف يشوفها؟ طب اللي يشوفها يصور عليك كده، ها؟ طب ما هي الروح؟ يبقى الإنسان اللي أمامك تعرف عنه شيء؟ أنت بترى بعض الظواهر بس، بعض الظواهر اللي تراها، ترى عينيه، ترى وجهه، لكن ترى الدمج في عروقه؟ ترى كيف أعمل قلبه؟ كيف يدي الأمر؟ يعطي الأمر تعليمات لكل خلية في جسمه. ماذا يفعل الآن؟ قضية فوق طاقتنا. الإنسان لا يستطيع أن يرى إلا بعض الظاهر كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا من هو قضية يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا، أما الحقائق فلا نرى، وحتى لنرى حقائق واقعه يشهد أنه غير حقيقي، مش على وجه أنت شايفه بس، ورب العباد مسه غير الروح مسه في موضوع آخر، قال وترى الجبال أضخم مخلوق على الأرض، الجبال على أي نحو نراها؟ ها ثابته جامده، هل منكم احد راها تمشي؟ حد شافها تجري؟ سلامات. رب العباد يقول عنها وترى الجبال تحسبها جامده، وفي قراءه تحسبها جامده، حسب وظن وخال بيسموها اهل اللغه افعال الشك، يعني كلها شكوك ليست حقائق، ظنون أوهام خيالات، لذا قال ظن وحسب وخل كلها تقدم السماء، قال تحسبها جامدة يبقى ظن، طب حقيقتها إيه؟ قال وهي تمر مر السحاب، أنت شايفها جامدة وثابتة والكرة الأرضية بتدور وهي على ظهرها تدور بسرعة فوق السحاب، حد منا شافها تدور؟ حد شافها تجري؟ سلامات. إحنا شايفين جزء صغير جدا من الأرض وشايفينه ثابت، تتقلب الأرض تتقلب الأرض إحنا شايفينها ثابت وشايفونها تحتينا، حد شافه فوقين؟ ها؟ طيب هسألكم سؤال بس، الكرة الأرضية كرة مش كرة؟ وأنت بتطلع مطار من هنا من كندا تلف عايز تروح على اليابان وترجع على آسيا ثاني وترجع على كندا تلف، عايز تلف العكس تلف، كرة موجودة والناس بالطائرة لفتت، والقطب الشمالي والقطب الجنوبي والدار الانحدار الاعلى والانحدار الاسفل كل كلام ده معروف. طيب والناس بتطير لفوا، بل النجوم التي طلعت والاقمار الصناعيه اللي صورت الكره الارضيه من خارج صورتها كره صغيره تسبح حول الشمس. بعض الناس الان بينازع ان الكره الارضيه ليست كره. ليس ربنا يقول كور لا انهار كور نهار لي سماتك ويروح نازل يقول لا ده منبسط مش مكور. واحنا شايفينها منبسطه ليه؟ ده انا بمشي عليها بلاقيها كره، لا انا ماشي طول ما انا ماشي هي تحتي مبسوطه زي الفل. سلامات سلامات، نسال الله العافيه. الكره دي فين كره؟ اين الانسان منها؟ على اليابسه مش كده ليه؟ طيب هل اليابسه كلها اعلى الارض ولا منتشره الكره الارضيه كلها؟ الكرة واليابسة لفة حولها كلها، شمال الكرة قطب شماله عز أن ترى في أحياء، يعني غالب الكرة الأرضية واخدة لهذا الجانب كده قطب جنوب تحت والشمال فوق، وإحنا منتشرين الكرة الأرضية. لما الكرة الأرضية بتلف نبقى إحنا فين؟ الأرض تحتينا ولا إحنا في جنب منها؟ مع دور الأرض يجي لك أوقات تبقى فوق وأوقات تبقى في الجنب وأوقات تبقى تحت. ها؟ لو خرجت في خارج الكرة الأرضية بشكل منظر معظم ترى المشهد ده، كرة بتدور وبشر ماشية رجلين من تحت واصل من فوق، وبشر في الجنب رجليه في الجنب واصل في الجنب، وبشر من تحت رجليه من فوق واصل تحت. يعني احنا دلوقتي بالليل اللي فوق راسنا ولا رجلينا؟ الغالب رجلينا، رجلينا فرصة تحت. لو دخلت منظرة وانت مقلوب على الكرة الأرضية هتعرف تمشي؟ وصل. احنا يا اخوانا هي تتقلب تتقلب، انا شايفها تحت. لا ارى الا هذا. ومربوط في الله علينا ضعف بصرنا. خلي بالك لو رب العباد قوى بصرنا بدل ما احنا بنشوف 5 6 كيلو بنشوف 5000 كيلو. وهنلاقي الكرة الأرضية بتلف تحتينا. يحصل لنا ايه؟ يقينك هيجي لك دوار هتقع تموت وتنتهي. لكن من الطاف الله علينا حتى نظرنا بميزان، لو زاد لهلكنا ولو قل لتعبنا. بميزان كما قال تعالى عن كل شيء في الأرض خلق، قال من كل شيء موزون، موزون ميزان رباني دخل جد. لذا يقول في الآية وترى الجبال تحسبها جامدة، يبقى دي حقيقة إنها جامدة ثابتة وكانها أبدا حقيقة عندك، لكن في ميزان الحق ليست كذلك. لذا قال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لما نقول اليابسة على الكرة الأرضية كم تساوي مساحتها؟ الخمس 21%. دقيقة الكرة الأرضية بحار المحيطات. طب لما الأرض تلف ما بتجيش البحر فوق أبدا، ده أغلب نقطة فوق. طب لماذا لم تجري نهر البحر على اليابسة في تغريقها؟ وانتوا أخذتوا حقيقة علمية إن المياه تجري من أعلى لأسفل، مش كده بيه؟ الكلام ده 5-6 متر إخوان، تجري من أعلى لأسفل، لكن مع الكرة الأرضية تجري من أعلى لأسفل. طب قف أنت على شاطئ البحر وانظر لعمق البحر، احتاج العدد، تلاقي الأرض الماء اللي تحت رجليك أوطأ أماكن البحر، وتلاقي المياه بيرتفع يرتفع يرتفع، آخر ما تحرك بصره هتلاقي انحناء كهذا. الجزء اللي فيه انحناء عالي جدا لقدام أنت فيه. لماذا لم يجري الماء اللي في مكان مرتفع هناك على الأرض اليابسة المنخفضة اللي اتخذ عليها أنت في أوريكا؟ من الذي أبقاه في حدود البحر لا يخرج منه؟ أإله مع الله؟ يبقى دي حقيقة علمية، الماء تجري من أعلى أسفل، تمشي في 5-6 متر ماشي، في متجر ماء صغير ماشي، لكن في البحر المحيطات لا قوة أخرى حركها بها رب البرية لا يعلمها سواه. إلا أقف عند الشاطئ لا نعلم منها شيء غير أن ذلك تقدير العزيز العليم. إذن ما ندركه ليس كله حقائق، إمكانياتنا محدودة جدا، لأن طاقاتنا انحصرت في أمكان في سمعنا وبصرنا وخيالنا، وكل ده محدود، السمع محدود والبصر محدود والخيال نفسه محدود. الخيال محدود يعني ليس مطلق كما ادعى فلاسفة أن خيال ما بلا حدود، بدأ إدخال ما وراء الطبيعة وألحدوا بالله عز وجل، واللي سالم منهم غاية وصل إيه؟ أن الخلق خالق الكون مدن وسكت، وصل المعنى. إذا ندرك في الحقائق إمكانات الإنسان محدودة، محدودة جدا، كيف يصل للحق كل الحق؟ لا سبيل إلا الحق سبحانه وتعالى. لذا قال وقل الحق من ربكم لا يأتي الحق إلا بالحق. ثم بين تعالى أن كتابه جمع الله في كل الحقائق التي يحتاج إلى كل الخلائق من إنس وجن وغيرهم، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بكامل الحق أنزلناه وجعلنا كل ما فيه حق، فجمع الله في كل الحق وجعل كل ما فيه حق، معنى خطير جدا. إذا عصر النص للحقائق كلها لابد من نص كتاب السنة، هو ده السبيل ولا سبيل آخر، واحد. فمطلوب تبين الحق أولا، تبين الحق، تبين معرفته. السبيل إن احنا نقرأ الكتاب ونقرأ السنة وندرس الكتاب وندرس السنة لنعلم معالم الكتاب ونعلم معالم السنة. اللي درس واستفاد وعرف الحقائق يستطيع أن يقوم حياته كلها بالكتاب والسنة. وسيد الخلق وأعرف الخلق بالخالق كان هذا منهجه الذي لا أعرفه غيره. سيدة عائشة تسأل وهي ألصق الناس به وأعرفهم بأخلاقه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجيب كان خلق القرآن، كان القرآن حي عملي يمشي. مطلوب أن يتحول كل مسلم منا لقرآن وسنة حية تمشي بين الناس، لا يعمل عمل إلا وله فيه سند من الكتاب أو من السنة. وصلت؟ هو ده معنى التبين. إذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما لم يتبين لنا الهدى كيف نسلك مسلك الحق؟ لا سبيل، لا سبيل. لذا عبد الله كتابه هو الصراط ولا صراط في غيره، فقال عن كتابه وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآية قبل ذكر، وقال تعالى أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، هو ده الطريق الوحيد، ولا تتبعوا السبل. كل طريق عداه عده تعالى مش صراط، عده سبيل. والفرق بين الصراط والسبيل ها حد يعرف؟ لا، السبيل غير الطريق غير الصراط، وإن استخدمهم العرب الثلاثة بمعنى واحد، لكن القرآن لا يعرف المرادفات، لأن تحدى الناس بالكلمات، فلا أتي بكلمة يصلح فيها المرادف والبديل. إذا استخدم الصراط لا يستقيم معنى لا بالطريق ولا بالسبيل، وإذا استخدم السبيل لا يستقيم معنى لا بالصراط ولا بالطريق، وهكذا. ودي الدقة المتناهية، بل أحد وجوه الإعجاز، بل من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، إن ما في كلمة استخدمها الرب في موضع ويستقيم المعنى بغيرها أبدا. قالوا الصراط على أصله اللغوي، والسبيل كذلك، والطريق كذلك. أصله اللغوي الطريق اللي مهد وسهد ووسط ولم يطرقه أحد يسمى سبيل، فإن طرقه الناس سمي طريق. فإن كان المرء فيه يعلم جميع معالمه من مبتدا لمنتهى سمي صراط. يبقى قبل علمه بمعالمه كان صراط، لا كان طريق، وقبل أن يطرقه كان سبيل. وضح المعنى؟ لذا قال تعالى وأن هذا صراط مستقيما اللي تبين لكم معالمه من مبتدا لمنتهى. قبل هذا التبين اسمه صراط؟ أبدا أبدا ليس مصراط. يبقى الصراط ما تبين العبد معالمه من مبتداه إلى منتهى، أوله فين أخره فين. وكل اللي نلقاه في الطريق إيه؟ علمت كل معالمة، تبينت لك كل معالمة، فأنت على الصراط. قبل أن تتبين معالم أنت على الصراط، لا أنت تتخبط مش عارف هو ده المشروع تائه، فلا يسمى في حق خسارات. ما لم يتبين لك الحق أنت لست على الصراط. لذا قول ابن مسعود ما تعنى رسول الله ونحن على الصراط، أوله الوحي القرآن السنة وآخره الجنة. يا سلام، هو ده الفهم العالي، هو ده الصراط. لذا قول أن هذا صراطي اللي بيديكم كل معالمه فاتبعوه، ولا تتبعوا إيه؟ لم يقل السرط، قال السبل. فكل طريق عدا طريق الله سماه ربنا سبيل. سبيل ليه؟ لأنه غير مطروق، والشيطان هيدرجرك فيه، وأنت مش عارف أول فين والآخر فين، ولا هتروح فين، هتديك فين. وضعت، فسماها كلها سبل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ ما قالش عن صراط. ليه؟ لأن اللي تاه في السبل حتى لو رجع على الطريق هيقطعه بالعرض مش بالطول. أثناء مروره عليه هو على الصراط؟ لا، هو مازال في حقه سبيل. ليه؟ لأنه لا يعلم معالم، مش عارف بديت ورقة في رحلتين، وعارف في مين ازاي، وعمال يخبط يمين خبط شمال، قطع الطريق الصراط بالعرض. مر في لحظة بشيء من الوحي، لكن هل في حقه صراط؟ ابدا، هو مازال في حق سبيل. لذا قال فتفرق بكم عن سبيله. يبقى قبل معرفه معالمه وتبينها لم يكن صراط قط، بل هو سبيل، مجرد سبيل. قد تقطع في مسافه لكن ما زلت في سبيل، لست سالك الطريق تعلم كل معالمه، بل انت وانت بتخبط قطع عملت لك نشا على الصراط، لكن ليست في الصراط في شيء، فأنت لا تعلم حتى المرحلة قطعتها، لا تعلم معالمها، لا بدايتها ولا نهايتها ولا أولها ولا آخرها. إذا قال فتفرق بكم لم يقل عن صراطه، قال عن سبيله. دقة عجيبة في القرآن الكريم، واضح المعنى؟ إذا ندرك ما لم يتبين لنا الحق كيف نقيمه. إذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى أول خطوة تبين الهدى. تبينت الهدى وعرفته وعرفت الصراط، ينفع تسيبه؟ ينفع تقوم جرب طب السكة دي؟ في ناس بتحب تجرب ها؟ في ناس كثير هذا دقه حتى مع التوجيه يبقى ماشي وعارف ان هو البعيد لا يعرف الطرق وحاطط ال ها الولية بتغني عليه في جوجل وشغلها بتقول لي مين وشمال يقول لك طيب هجرب خليفه. طب هتجرب خليفه تروح فين؟
الحيط.
ها؟ هيروح في الحيط. هيروح في الحيط هيتوب بعدين يرجع يدور على الحيط. طب شغلها تاني يمكن تدين سكه جديده. شوف كده ده ايه؟ وصلت؟ هتبعد عن الحق هتروح فين في 60 داهيه. لذا قال بعد ان بين ان تبين الطريق غايه قال ومن يشاقف الرسول ينشق رسوله يخالف امره يشاقفه يخف في جهه غير جهته في شق غير شق في مكان غير وحيه ودينه وهديه دي تسمى المشاقف. ها انت تقول شققت نصفين قطعت نصفين فاصبح لا شق وشق. شاقق يعني وقف في الشق الاخر مضاد. اي وقوف في مكان مضاد للسنه انت في شقاق مع الرسول. لذا سماه ربنا شقاق. قال ومن يشاقق الرسول يعني يقف في جهه غير جهته وفي مكان لا يلزم فيه هديه. اسمها ايه؟ مشاققه. كلمة شديدة جدا لمن يعقل. ينفع بعد هذا نخالف السنة في قليل أو كثير وربنا سماه مشاققة؟ يعني كم من أورع الصحابة في اتباع السنة والهدي كان عبد الله بن عمر حتى سموا اتباعه تشددات بن عمر. ليه؟ لأن لم يكتفي بالسنة التي فيها نص وهدي بل حتى سنة عادل. يعني سنة عادل الرسول طلع في رحلة أثناء الطريق أقرب استراحة نزل فيه. طيب أنا ممكن يكون فيه همة بدل ننزل في الصراحة أقول ننزل في التالي. ابن عمر يقول لهم لا ما نزلش إلا في النزل في رسول الله. فكل مشهد حضره مع رسول الله حرص على أن يلزمه حتى لو كان عادة ولو كان الداعي إليه ضرورة ولم توجد هذه الضرورة معه في مرة أخرى، لكن اتباعه للهدي بدأ يلزم كل مواضع رسول الله التي مر بها في حياته. حتى سميت هذه تشهد المعمر. ورغم الاتباع الشديد في موقف أبدى رأيه. في خلافة عمر دخل في الإسلام ما ليس منه. دخل ناس حديث عنه الإسلام ولسه لم يربوا تربية الصحابة. فاللي منهم ينظر للنساء واللي منهم لسه ما تعلمش ادب التعامل مع النساء. فعبد الله بن عمر لقى الناس اتغيرت فمنع زوجته من دخول المسجد. فجاء عمر قال يا ابن عمر ما حملك على منع زوجتك من دخول المسجد؟ قال تغير الزمان وتغير الناس يا ابتي. قال أبلغك حديث رسول الله الذي فيه يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. مع أن النبي نص أن البيوت خير لهم نهانا أن ننهى عن ذلك المسجد إلا لله رغبتي. فجعل الأمر والده لأكل المرأة عايزة تروح المسجد لا تمنع عايزة تصلي في البيت أجرها أولى وأعلى. يبقى أجرها في البيت أعلى من أجر بس خلاف الرجل. الرجل ده كان 27 ضعف أجره في البيت. المرأة العكس أجرها في بيتها أعلى من أجرها في المسجد. مش المسجد العادي ده مسجد رسول الله. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها المكان الضيق جدا اللي مخصصة لصلاتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدها. يبقى صلاتها في مخدعها أفضل من الصلاة في المسجد النبوي اللي هو بألف درجة بألف درجة. وصل المعنى ده؟
أخطر من صلاة الرجال.
أي طب؟ أنت تأخذ 27 هي تأخذ 1000. ألف صلاتك في المرأة. فلما يأتي الحديث يرغب في صلاة البيت لكن يجعل حق للمرأة ألا تمنع. ابن عمر منعها. فسيدنا عمر غضب. قال أبلغك هذا الحديث؟ قال بلغني ولكني رأيت. فاستل عمر درته ونزل أعضاء عمر ككبير وعالم أمة على ظهره. أقول لك يقول له أقول لك قال رسول الله وتقول رأيت؟ في رأيت مع كلام رسول الله؟ في رأيت؟ فيه رأيت مع كلام رسول الله؟ قال رسول الله وسمع وطاع. إذن هذا هو الأدب. المشاققة للنبي صلى الله عليه وسلم لنص حديث الله أو أمر الله أو هدي الله مشاققة. أنت جعلت نفسك خصم لرسول الله في خندق غير خندق في هدي غير هدي. مسألة سهلة لأن كثير ما يسأل العمل ده عم الشيخ فرض ولا سنة؟ ليه؟ لو سنة نسيبها يبقى هتعيش عمرك كله في شقاق مع رسول الله. تركت السنن أنت في شقاق متصل. يبقى دخلت في الآية ومن يشاقق الرسول ترضى أن تكون من أهلها؟ ها؟ نتلم من خلع عندنا دم؟ لا. سنة الرسول فين؟ أنا معاه. أنا معاه. لا أقبل أن أكون غيرها حتى لو قصدت في أدائها لكن أنا معها مع هدي رسول الله حيث كان هديه. إذا قل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى عرف نص الكتاب ونص السنة ينفع أن يضع نفسه في الشق الآخر ضد الكتاب وضد السنة الوعيد له شديد. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى بس ألا ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين كلهم فين؟ في شق رسول الله مع كتاب مع السنة. إن كان الوحيد اللي نشاز يقول لك يا أخي أنا رأيي أنا حر. أنت حر تخالف الأمة بأسرة تقول أنا حر. لا ده أنت ضر مش حر. أنت ضر وضرر وأذى. الحرية ليست في ترك الهدي ويعتبر دي بطولة ويطلع علينا عبد الشياطين يعتبر دي عن قيمة الديمقراطية. ولك إبليس كان أول ديمقراطي في التاريخ هو اللي عرض ربنا. فبقى قيمة فإذا كانت الديمقراطية رأسها إبليس رحتوا كلكم في ذلك وصلت بيعتبروا قيمة الديمقراطية عبد الشياطين ولك الله ده أول معارض في التاريخ وهو اللي عرض ربنا. فإحنا في المعارضة مع إبليس مش معارض بينا عشان نعطره في الأباء. طب يا نتن حياتك قامت بنعم إبليس ولا بنعم ربك؟ فيه نعمة عندك جاءك بها إبليس ولا المنعم عليك ربك؟ تدع المنعم الذي لا حياة لك إلا بنعمه لتلقي نفسك في أحضان عدو لله أبى أن يطيع أمره وتقول لي أصلا معرضة؟ أنت ضال لمضيك مش معرضة. أنت وديت نفسك في 60,000 داهية وهتحشر مع إبليس وهيجي لك إبليس المكان وتصرخ ها؟ كما قال تعالى عنه حين يقف في نار جهنم بعد ما أضل ملايين الخلق ليخطب فيهم خطيب جهنم. خطيب جهنم مين؟ إبليس ها؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل. ها يبقى هنعود ثاني نضع أنفسنا في شقاق مع الله وفي حزب الشيطان. ورب العباد يقول إن الشيطان لكم عدو ف فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. ويقول تعالى في الآخر: أتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعد كل من جعل نفسه في شق إبليس من الظالمين واستبدل رب العالمين بالشيطان الرجيم بإبليس، أي مصيبة عن هذه المصيبة. ومن يشاخص الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع سبيل غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. يعني نوله ما تولى، هنخلي سيده إبليس حيذل أنفسه في الدنيا وفي الآخرة حتى يرجع إذا برأ منه. نوله ما تولى بس ألا ونصله جهنم وساءت مصير. يبقى كل من آثر أن يقف في شق غير شق الله ويقف معارض لأمر الله ولهدي رسول الله ولغير سبيل المؤمنين هذا مصيره. رب العباد سيكله لكل من تعلق به. نوله ما تولى، ما قالش حتى من تولى، نوله ما تولى. ما لغير العاقل ها؟ فعد الله كل من استعين به غير الله غير عاقل. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وساءت مصير، واضح المعنى الدخيل ده. ثم عرجت الآية إلى قضية فيها أعظم بشرى وفيها شد تحذير. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعد كل عمل دون الشرك محل مغفرة رب، لكن الشرك لا يقبل منه قط. هتجعل الشيطان ند لله، يستحيل ربنا يقبل منك عمل ولو كنت أصلح عباد الله. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عملي شرك غيري أو ابتغى غيري فاعمله لشريكي. لا يقبل منه لا صرف ولا عدل إلا الشرك. إلا الشرك تتحدث عن لا كلام مخل عمل ده. ده رب العباد الذي خلقك بيدي، الذي أسبغ عليك نعمة، الذي أنبتك من الأرض النبات، الذي جعل لك الأرض بساط، الذي يملك روحك، الذي تأخذها عند موتك. من أنت؟ من أنت أبك؟ وهل يملك غيره؟ وهل يسبر عليك النعم غيره؟ وهل لأحد عليك سلطان غيره؟ كيف تقدم على غيره أو تجعل غيره ند الله؟ طبعا الاثنين في خندق واحد. تقول اصل ده اول معارض ضد ربنا وانا مع المعارضه والديمقراطيه. ما شاء الله الديمقراطيه اللي بتوديها لجهنم. يبقى ديمقراطيه المعارضه لحب المعارضه المخالف امرنا ورسوله واسم المعارضه نرتكب المحرمات. من يحل لنا هذا؟ من يحل لك هذا؟ انت تضع نفسك في شق ضد رب العباد وفي مواجهه مع رب العباد ومع سيد العباد مع اولياء الله من العباد. رايح فين؟ رايح فين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان تبقاش مفتوحه كل واحد يعمل اللي عايزه. لكن ما ربنا قال لمن يشاء، ماشي لمن شاء، قال لمن يشاء يشاء الله. مش هو يبقى المشيئة مشيئة الله مش مشيئتك. هو اللي يغفر لمن يشاء. فأنت بين يدي رب كريم، إن شاء غفر إن شاء عذب، ولو عذب أهل الأرض جميعا ما ظلم من واحد، ما ظلم من واحد. لا تفكر إن القضية ده إحنا عايشين بفضل، والنعيم والرضا والقيامة كله بفضل. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا عبد الله 500 عام، 500 عام لم يعص الله فيها قط، ما وقع في أي معصية. فجاء به مكان فقال الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي أدخلوه الجنة برحمتي. فقال عبد المحاسب: يا رب بعدلك، لم أعصك قط 500 عام، كم واحد في البشرية فعلها؟ ما فعلها غيري 500 عام بلا معصية؟ ها؟ هيمر عليك أنت 5 ساعات بلا معصية؟ 500 سنة بلا معصية؟ يا رب بعدلك. قال: أدخل الجنة برحمتي. قال: يا رب بعدلك. قال في الثالثة: أدخل الجنة برحمتي. قال: يا رب بعدلك. قال: زينوا عمله كله أمام نعمة واحدة، نعمة البصر. مش كل النعم، تخيل لو وضع في الميزان كل النعم، أين عمله منها؟ وزن فقط نعمة واحدة، نعمة البصر، فطاشت بكل أعماله، كل أعماله لا تسمى نعمة البصر. قال: أدخلوه جهنم بعدل. قال: يا رب برحمتك. قال: أدخلوا الجنة برحمتي. نتلم خلنا عندنا دم، من شارلنا دمنا لا نقل أدب بين دم عز وجل، يقول برحمتي يقول سمعنا وطعنا ده رب العباد يا أخواننا. واضح المعنى؟ فإذا كان عبادة 500 عام من عابد لم يعصي الله قط لا تساوي نعمة البصر، كيف لو وضع في الميزان سائر النعم؟ يبقى لنا عمل، يبقى العمل لنا وزن أمام النعم. فلو أن الله عذب أهل الأرض جميعا ما ظلم منهم واحد، واضح معنا؟ لكن لطف الله علينا أن لا يحسبنا على كل نعم، ده أنا وأسمح وأعطى، ولو قلت يا رب لك الحمد على كل ما أنعمت يعتبرها منك شكر على كل نعم. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم ما أصبح بي من نعم أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ربنا فلك الحمد ولك الشكر، فقد شكر يومه كله. وإن قالها إذا أمسى شكر ليله كله. كلمة، كلمة منا يقبلها رب العباد شكر على نعم لا نهاية لها ولا حد لها. هذا من لطفه، وهذا من رحمته، وهذا من فضله، وهذا من إحسانه لعباده سبحانه وتعالى. إذا ندرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بلغ نهاية الضلال وأبعد ما يكون في الضلال. ثم بين إن اللي أشرك ده هيشرك مين؟ إبليس. هو ده القيادة الرئيسية لكل أهل الزيف والضلالة، هو ده الرئيس بتاعها. ها؟ وكل الأبلس اللي تشوفهم دول الصبيان بتوعه. وبعدين رب العباد بين كل دول إبليس ربطهم سلسلة، عارفين سلسلة؟ سلسلة، كل واحد في رأيته دي سلسلة، يقول خطوة يمشي وراه، وقف خطوة كمان. لذلك رب العباد يقول: يا الذين امنوا لا تتبعوا ايه؟ يا نقطة الشيطان. هو الرئيس كبير وربط الكل بسلاسل وماشي في الكرة الأرضية بيتمشى، ووراه أغلب أهل الأرض خطوة خطوة، تعمل كذا حاضر، بص بص، اخبط اخبط، اضرب يضرب، ماشي. تخيل أنت الكرة الأرضية كم واحد ربطه بسلسلة إبليس؟ 99.9% بطلوا من السلسلة، اللي أفلت منه 1 في 1000، 1 في 1000. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عليه يوم القيامة فيقول: يا آدم أخذ من ذريتك بعث النار. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. يبقى اللي أفلت من إبليس كام؟ 1 في 1000. وأتباع إبليس كام؟ يكون نسبة كم في المية؟ يعني إبليس لو ترشح الآن على مستوى الكرة الأرضية ياخذ كم؟ 99.9%. إن أبلسة كلها عشقوا هذه النسبة. ربنا يجعل كلمة خفيفة. واضح النسبة جت من فين؟ عرفتوها؟ نص حديث يا أخوان. لذا يعقب تعالى بعد آية البشرى لمن وحد والتحذير لمن أشرك، فيقول إن يتبعون إلا شيطان، أن يتبعون إلا إناثا، وإن يتبعون إلا شيطان مريدا. ليه إناثا؟ إبليس استعبد الرجال للنساء واستعبدهم بالنساء. قريش بيدعوا أنهم أرجل الرجال، إبليس جعلهم يعبدوا النساء. من آلهة قريش؟ كلهم نساء، اللات والعزى وما كلهم نساء، وهم النساء دول الملائكة بتوع ربي، ويعبدوا النساء ويعبدوا فروج النساء. وإذلال ما بعد إذلال، الشرق والغرب الآن إبليس لعبهم بالنساء. وصلت؟ لذا جاء الآية صدرت النساء على إبليس، يتبعون إلا إناثا وإن يتبعون إلا شيطانا مريدا. لعبهم إزاي؟ ها؟ ربنا صرح وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أخلي جزء البشرية أتباعي المخصصين لي نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم وحدي، ولا أمنينهم، أدي له أمال وأماني ملهاش حدود، ها؟ ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. رجال النسوان، ولذلك بيخلي النساء مسخ، الست شكلها جميل، ربنا قال وقد خلق الإنسان في إيه؟ في أحسن تقويم، يعني المرأة خلقت في أحسن تقويم ولا؟ ولا هي مخلوقة سيئة؟ في أحسن تقويم بالإنسان، يجي لها شكلك مش حلو. ها؟ إيه رأيك في الحجم العريض ده؟ شيليه، تشيل الحاجة. طب عايز إيه؟ أعمل خط بالمسكرة، بدل ما الحاجب بالعرض أخليه ياخد شكل الهلال، عشان العين بدل ما تبقى بالعرض تبقى بالطول، اللي بين العين بالطول ده مين؟ الجن. عايز يخليها عفريتة، ها؟ يجيلها لشعرها قصين، إيه دوغلاس، عشان تبقى شكل راجل، أظهرها، طب ربيها عشان تبقى مخالب، ترعب بها الراجل، هتفتح فمك هجيب قرشك وتطلع لك باللون الاحمر لون الدم عشان تسيب لك انها لبساتك. حتى قال الشاعر كل الجميله ارسلت اظفارها، اني لخوفي كدت امضي هاربا، ان المخالب للوحوش مخالها، فمتى راينا للظباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعرك غيله، ونقلت عن وضع الطبيعه حاجبا، وغدا نراك نقلت زهرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. لذا قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وصلت؟ في الوقت انتهى والآيات لسه تحتاج لتفصيل، نكتفي بهذا ومقلنا كفى. خير ما كثر قالها سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.